إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يخبرنا الله عز وجل أنه أعلم بأعداء هذه الأمة وأعداء المسلمين، وأخبرهم عن عداوتهم وما يكنونه في صدورهم من الحسد والبغضاء والحنق والغيظ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الناس، إن عداوة اليهود والنصارى، إن عداوة الصليبيين والمشركين والوثنيين لأهل الإسلام ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة، كما سمعت في كتاب الله ذكر الله عز وجل عن عداوتهم وحسدهم وحقدهم على هذه الأمة. وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه أن سنسمع منهم الأذى الكثير: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ألا وإن من أعظم أذاهم لهذه الأمة أذيتهم لها في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطعن فيه ورميه بما هو منه براء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. روى الإمام ابن جرير بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن كعب بن الأشرف اليهودي أتى إلى كفار قريش فقال له: كفار قريش، أنت خير أهل المدينة وأنت سيدهم، ألا تسمع إلى ما يقول هذا الصنبور المنبتر، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع إلى ما يقول هذا الصنبور المنبتر يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية؟ قال لهم هذا اليهودي: أنتم خير وأهدى سبيلا، أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وآية الكوثر: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، هو اللئيم، هو المقطوع من كل خير. إن شانئك هو الأبتر، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فاليهود والنصارى لعنهم الله في كتابه، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لما هم عليه من العداوة لأنبياء الله ورسله، ولما كانوا عليه من الكفر والعدوان. أيها الناس، لقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من عداوتهم وإيذائهم لرسول الله، وانظروا إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصف الله صحابة نبيه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، أي الموت، السام الموت. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السام والذام واللعنة، غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مهلا يا عائشة. قالت: أو ما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: أو ما سمعت أني قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وهذا ثوبان رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: ما لك؟ قال: ألا تقول السلام عليك يا رسول الله؟ الحديث رواه الإمام مسلم. وهكذا عباد الله، كان من المشركين من يتزعم، ومن اليهود من يتزعم الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالشعر والطعن في أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان بالتأليب عليه، أو كان بنقض العهود، أو بالتعاون مع المشركين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء الألداء في عداوتهم كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف اليهودي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. فانطلق إليه في جماعة من أصحابه، وقال له: يا رسول الله، إئذن لي أن أقول، أي أن أوري في الكلام تورية حتى أتمكن من عدو الله. فلما جاء إليه قال لكعب بن الأشرف: إنا قد تبعنا هذا الرجل، وإنه قد طلب منا مالا وقد عنانا، وجئنا نستسلفك. قال: ارهنوني. قال لهم قبل ذلك: وأيضا والله لتملنه، أي ستضجرون من محمد. قالوا: إنا قد تبعناه ولا نريد أن نتركه حتى ننظر إلى ما يصير شأنه. فقال لهم: ارهنوني بعد أن طلبوا منه طعاما ونحو ذلك. قالوا: نرهنك ماذا؟ قال: ارهنوني النساء. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ يعير أحدهم أنه رهن في وسق أو وسقين أو وسقين. قالوا: نرهنك اللأمة، نعطيك رهنا السلاح. فواعدوه أن يأتوه في وقت، فجاءوا إليه في الليل، فطرقوا عليه بابه، فقالت زوجته: أين تريد هذه الساعة؟ إني أسمع صوتا أجد منه ريح الدم، أي أجد منه ريح من يريد سفك دمك وطلب دمك. قال: إنما هو محمد بن مسلمة وأبو نائلة، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فخرج إليهم. فقال محمد بن مسلمة لأصحابه: إذا خرج إلينا فإني سأمسك به وأنتم ودونكم عدو الله. قال: فلما خرج إليهم ورائحة الطيب تفوح منه، قال: إني أجد ريح الطيب، فأذن لي أن أشم رأسك. قال: عندي أعطر نساء العرب. فأخذه محمد بن مسلمة وشم رأسه، فقال: أتأذن لأصحابي؟ قال: نعم. فشموا رأسه، ثم قال: أتأذن لي مرة أخرى؟ قال: نعم. فأخذ به وقال: دونكم عدو الله. فقتلوه وأراحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذية هذا المجرم اليهودي. الحديث في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه. وهكذا عباد الله، جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، أي أمة مملوكة حملت من سيدها وولدت له، قالت وكانت كافرة، كانت تسب رسول الله وتشتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان ذات ليلة أسمعته كلاما قبيحا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يصبر، وهو رجل أعمى من غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ مغولا وهو سيف قصير فوضعه في بطنها واتكى عليها حتى قتلها. فلما أصبح الناس أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع أصحابه وقال: أنشد الله رجلا لي عليه ما عليه من الحق، فعل ما فعل إلا قام. فقام هذا الرجل الأعمى، قام يتزلزل أي يرتجف، فجاء إليه فقال: يا رسول الله، أنا الذي فعلت، إنها فعلت وفعلت، كانت تشتمك وتسبك وتؤذيني فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة أسمعتني فيك ما أكره فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر، أي لا دية لها ولا قصاص، ولو كانت ذمية، لأنها فعلت ذنبا عظيما وجرما كبيرا، فساب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاؤه القتل. وهكذا عباد الله، ابن أبي الحقيق أبو رافع كان من تجار الحجاز، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعين عليه، فأرسل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من أصحابه بقيادة عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. فلما أتوا إلى حصن هذا اليهودي وكان في الحجاز، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: انتظروا ها هنا لعلي أن أدخل معهم الحصن. وكان وقت غروب الشمس، فجاء إلى قريب من باب الحصن فغطى وجهه وجعل كأنه يقضي حاجة، فلما رآه البواب ظن أنه من سكان الحصن. قال له: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فانطلقت فدخلت وكمنت، فوضع الأغاليق أي المفاتيح وأغلق الحصن، ثم صعد إلى بيوت الحصن. وكان ذلكم اليهودي أبو رافع يسمر عنده، من عنده في ذلك الحصن يأتون ويسمرون عنده ليلا. فأخذ عبد الله بن عتيك الأغاليق والمفاتيح ففتح باب الحصن وخرج إلى أصحابه. فلما كان بعد هدوء الليل وذهاب السمار عنه، انطلق هذا الصحابي الجليل الغيور على دين الله، فانطلق إلى هذا الحصن وصعد إلى أعلاه، كلما دخل بابا أغلقه، كلما دخل بابا أغلقه، حتى انتهى إلى ذلكم اليهودي. وكان يغلق الأبواب حتى إذا علم به أحد من سكان الحصن لا يستطيعون الوصول إليه حتى يتمكن من قتل عدو الله. فلما دخل عليه وكان ظلاما وهو لا يدري أين هو، ناداه أبا رافع، فلما تكلم ضربه بالسيف، قال: ضربته ضربة وأنا دهش، فلم تغني شيئا. ثم خرجت، وجعل يصيح، قال: فمكثت قليلا ثم عدت، فقلت وغيرت صوتي: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل، رجل في الدار آنفا أراد قتلي. قال: فتمكنت منه فضربته بالسيف ووضعته في بطنه حتى تكسر عظام ظهره، ثم خرجت أفتح الأبواب بابا بابا في ليلة مقمرة. فلما انتهيت إلى باب الحصن ظن أنه على في الأرض وبقي الدرجة فانكسرت رجله. قال: فربطتها بعمامتي، ثم انتظر، فدعا أصحابه وقال: لا أنطلق حتى أعلم أني قتلت عدو الله أو لا. فلما برق الفجر إذا بالمنادي ينادي وينعى تاجر أهل الحجاز أنه قد قتل، فانطلق هو وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جلس بين يديه مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ساقه فعادت كما كانت كأن لم يكن بها شيء. وهذه من الآيات ومن المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذلون أرواحهم وأنفسهم ومهجهم ودماءهم فداء لهذا الدين. فهذه هي الغيرة، هذه هي المحبة الصادقة، لا مجرد الدعاوى بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لقوم يطعنون في هؤلاء الأخيار ويطعنون في دين الإسلام ويأتون للناس بالكلام المزين وهم في الحقيقة أعوان لأعداء الدين. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، قد علمتم ما ذكر الله عز وجل وتقرؤون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدة عداوة اليهود والنصارى والصليبيين والوثنيين والمشركين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. وكم أخبر الله عز وجل في آيات من كتابه أنهم بوسيلة أو بأخرى يريدون صد المسلمين عن دين الله. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عداوة اليهود والنصارى والمشركين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أيها الناس، ما هو واجب المسلم نحو أعداء الله؟ اعلموا عباد الله أن أعداء الإسلام من الصليبيين وغيرهم قد أذابوا جانبا من البراء في قلوب كثير من المسلمين، فصار كثير من المسلمين يركن إلى أعداء الله أو يحب أعداء الله أو يتشبه بهم أو يحذو حذوهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أيها الناس، إن الواجب على المسلم نحو أعداء الله أن يظهر عداوتهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الواجب على المسلم أن يبغض أعداء الله ولا يكون في قلبه مودة ولا رحمة ولا محبة لهم، لا يكون في قلبك محبة لأهل الكفر. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الواجب على المسلم نحو أعداء الله ألا يطيعهم، لا يجوز طاعة الكفار، لا يجوز طاعة اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أهل الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما الخسارة التي حصلت لكثير من بلدان المسلمين إلا بسبب طاعتهم لأعداء الله؟ لا يجوز التحاكم إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى مجالسهم، فهذا من صفات أهل النفاق التي يجب على المسلم أن يحذر منها. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا يجوز لمسلم أن يتولى أعداء الإسلام وأن يناصرهم على أحد من أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يجوز أن تتشبه بأعدائك
هذا كله مما تغيظ به أعداء الإسلام، أن تظهر العداوة لهم، أن تتبرأ منهم، وهكذا أن يحصل منك ما يظهر به العداوة لهؤلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. أمة الإسلام، إن مما يغيظ أعداء الإسلام أن نتمسك بدين الله، وأن نستقيم على توحيد الله، وأن نسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعداء الإسلام يريدون صد المسلمين عن توحيد الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بالشهوات، وتارة بالشبهات، إلى غير ذلك من الفتن التي يزرعوها في أوساط المسلمين، والخلافات والفرقة والحزبية والأنظمة الديمقراطية، إلى غير ذلك مما يخدم أعداء الدين. فعلينا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يغيظ أعداء الله. كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينتقم من اليهود والنصارى. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى، اللهم عليك بهؤلاء الذين يؤذون رسولك ويسبون نبيك ويؤذون المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأمننا، واحفظ علينا ديننا، وتوفنا مسلمين، والحمد لله.